بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كنا أخذنا في الدرس السابق مسألة الأذان الأول للجمعة، من الذي زاد؟ عثمان رضي الله عنه، ولم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر. وهل عثمان زاد من أول خلافته؟ لعلة، وهي كثرة الناس في المدينة وتباعد بيوتهم، ولم يكن يؤذن إلا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم للجمعة، فجعل أذانا على الزوراء في السوق. ما هي الزوراء؟ قيل دار وقيل صخرة. والبخاري ماذا قال فيما قرأنا؟ موضع بالسوق، يشمل الدار والصخرة على الخلاف. هل هناك إجماع على أن هذا الأذان مشروع؟ نقل بعضهم الإجماع، والصحيح لا إجماع، وقد وجد الخلاف من من؟ من الصحابة والتابعين فمن بعدهم. من هو الذي قال من الصحابة؟ ابن عمر كان يقول هذا بدعة، وابن الزبير لم يكن يؤذن بين يديه، سنده صحيح عند عبد الرزاق، إلا الأذان الذي يخطب فيه في مكة حين كان خليفة على مكة. ومن التابعين جاء عن من؟ عن الحسن البصري رحمه الله. واختار علماء كثير، من آخرهم علامة الألباني والشيخ مقبل رحمه الله وشيخنا يحيى وغيرهم، أنه لا يفعل، وإنما يقتصر على أذان النبي صلى الله عليه وسلم. قول من هذا من أئمة المذاهب؟ قول الشافعي، قال: وما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلي. وأيضا قول من؟ الحنفية أصحاب الرأي. نقله عن ابن المنذر في الأوسط وغير ابن المنذر، حتى نقل في بعض كتب الحنفية. الشيخ الألباني رحمه الله يقول: والعلة التي فعله عثمان لأجلها هي في هذا الزمن ماذا؟ ليست موجودة. قال: فإنه ما من مكان، أي لا سيما في المدن، إلا ولا تكاد تمشي عدة خطوات إلا وتجد مسجدا وتسمع فيه الأذان. طيب، نواصل نقرأ. مما ينبع عليه من المسائل: سنة الجمعة القبلية والبعدية. هل صلاة الجمعة سنة قبلها وسنة بعدها؟ أما بالنسبة للسنة القبلية فذكر ابن رجب في الفتح المجلد الخامس صفحة 427 أن للعلماء في ذلك قولان: هل للجمعة راتبة قبلها أو لا؟ قال وقد اختلف العلماء في الصلاة قبل الجمعة هل هي من السنن الرواتب كسنة الظهر قبلها أم هي مستحبة مرغب فيها كالصلاة قبل العصر أي يشرع الصلاة وليست راتبة. ذكر قولين. قال وأكثر العلماء على أنها سنة راتبة منهم الأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وهو ظاهر كلام الإمام أحمد وهو الصحيح عند أصحاب الشافعي مذهب الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وظاهر كلام أحمد والصحيح عند أصحاب الشافعي أن للجمعة راتبة قبلية قال وقال كثير من متأخري أصحابنا ليست سنة راتبة بل مستحبة ليست سنة راتبة بل مستحبة يعني يستحب أن يصلي قبل الجمعة ولكنها ليست راتبة وقد اختار هذا الثاني شيخ الإسلام وابن القيم بكلام مفيد وهو اختيار الشيخ ابن باز ومن معه من علماء اللجنة الدائمة وغيره من العلماء كثير أنه ليس للجمعة راتبة قبلية وإنما هي سنة مرغب فيها يصلي ما شاء كما في حديث سلمان ثم صلى ما كتب له الذين أثبتوها أنها سنة قبلية استدلوا بفعل بحديث ابن عمر وإسناده صحيح في سنن أبي داود قال نافع كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة ويصلي بعدها ركعتين في بيته ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك قالوا فهذا ابن عمر يحكي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل الجمعة ويحكي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويحكي عن رسول الله أيضا استدلوا ببعض الروايات في حديث سليف الغطفاني في سنن ابن ماجه من حديث أبي هريرة وجابر قال جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له أصليت ركعتين قبل أن تجيء أصليت ركعتين قبل أن تجيء قال لا قال فصلي ركعتين وتجوز فيهما قال أبو البركات بن تيمية جد شيخ الإسلام وقوله قبل أن تجيء يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليستا تحية المسجد وقد أجاب ابن القيم رحمه الله عن استدلالهم بهذين الحديثين بجواب مفيد في زاد المعاد المجلد الأول صفحة 419 وما بعدها 419 من المجلد الأول نقرأ بعضه قال في الجواب عن حديث ابن عمر بعد أن ذكره قال وهذا لا حجة فيه على أن الجمعة سنة قبلها وإنما أراد بقوله إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أنه كان يصلي الركعتين بعد الجمعة في بيته لا يصليهما في المسجد هذا مراد بن عمر، ويصلي بعد ركعتين في بيته، ويحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك، أي هذا الأخير. وأما قوله يقيم الصلاة قبل الجمعة فليس في أنه يحدث أن رسول الله كان يفعله، ويبين ذلك رواية الصحيحين، فقد جاء في الصحيحين حكى ابن عمر الرواتب قال وركعتين بعد الجمعة في بيته، فلا دليل في حديث ابن عمر على ذلك. بقي هذا الحديث قصة سليك، هذا الحديث غلط، ذكر ابن القيم هنا عن الحافظ المزي رحمه الله أنه قال هو تصحيح من الرواة الذي فيه أصليت ركعتين قبل أن تجيء، قال هذا تصحيح من الرواة، إنما هو أصليت قبل أن تجلس، أصليت قبل أن تجلس، فغلط فيه الناس. هذا كلام الحافظ المزي رحمه الله، وكلام شيخ الإسلام بعد أن نقل كلام جده أبي البركات أنه قال يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية المسجد، أي قول قبل أن تجي. قال شيخ الإسلام رحمه الله قال وهذا غلط، والحديث المعروف في الصحيحين عن جابر دخل رجل يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال أصليت؟ قال لا. قال فصلي ركعتين، وقال إذا جاء أحدكم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهذا هو المحفوظ في الحديث، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة، هذا معنى كلامه. وذي فائدة أنما تفرد به ابن ماجه عن سائر الكتب الستة الغالب عليها ليس بصحيح، وأفراد ابن ماجه في الغالب غير صحيحة. وقال المزي قال وكتاب ابن ماجه إنما تداولته شيوخ لم يعتنوا به، بخلاف صحيحي البخاري ومسلم فإن الحفاظ تداولوهما واعتنوا بضبطهما وتصحيحهما، قال ولذلك وقع فيه أغلاط وتصحيح. وعلى هذا فالصحيح أن الجمعة ليس لها راتبة قبلية، وإنما هي صلاة مستحبة مرغب فيها يصلي ما شاء. وما يؤيد ذلك أن ابن عمر حين حكى الرواتب التي كان يصليها النبي صلى الله عليه وسلم حكى بعد الجمعة ولم يحكي ماذا قبلها، الحديث الصحيحين قال وركعتين بعد الجمعة، مع أنه قبل الظهر ذكر ركعتين قبل الظهر، فلو كان للجمعة قبلها لذكرها. أيضا ما استدل بعضهم قالوا الجمعة بدل الظهر، فكما أن الجمعة يشرع الظهر يشرع لها قبلها وكذلك الجمعة، وهذا ليس بصحيح. قال ابن القيم قال قلت ويدل على صحة هذا، أي أنها ليس لها راتبة قبلية، أن الذين اعتنوا بضبط سنن الصلاة قبلها وبعدها وصنفوا في ذلك من أهل الأحكام والسنن وغيرها لم يذكر واحد منهم هذا الحديث في سنة الجمعة قبلها، أي حديث سليك، وإنما ذكروا في استحباب فعل تحية المسجد والإمام على المنبر، فلو كانت هي سنة الجمعة لكان ذكرها هناك والترجمة عليها وحفظها وشهرتها أولى من تحية المسجد. ويدل عليه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بهاتين الركعتين إلا الداخل لأجل أنها تحية المسجد، ولو كانت سنة الجمعة لأمر بها القاعدين أيضا الذين في البيوت، ولم يخص بها الداخل وحده الذين لم يأتوا بعد.
قال قوله مفردات ابن القيم من كلام من كلام شيخ الإسلام، وأيضا قال بهذا ابن القيم في كتاب الروح وغيره. فالحاصل من هذا، هل للجمعة راتبة قبلية؟ ليس لها راتبة قبلية، ولكن لها ماذا؟ سنة. كم هي السنة قبل الجمعة؟ يصلي ما شاء، ركعتين أو أربعا أو ستا أو ثمانيا أو عشرا أو 12 أو 20 ما شاء، وهي صلاة الضحى. بقي ذكر ابن رجب رحمه الله فائدة في أن التطوع يوم الجمعة قبل الجمعة له أربع أوقات، ذكره هنا في صفحة 425. ابن رجب كأن له رسائل في هذا، هو ذكر أنه رسائل في إثبات سنة قبل الجمعة. قال: وقد كتبت في هذه المسألة جزءا مفردا سميته نفي البدعة عن الصلاة قبل الجمعة. قال: ثم اعترض عليه بعض الفقهاء في زماننا فأجبت عما اعترض به في جزء آخر سميته إزالة الشنعة عن الصلاة قبل الجمعة. ذكر هنا في صفحة 25 و400 أن التطوع يوم الجمعة بالصلاة قبل الجمعة له أربع أوقات. قال: أحدهما ما قبل طلوع الشمس لمن بكر إلى الجمعة حينئذ، يقول له أن الإنسان بكر قبل طلوع الشمس، فهذا الوقت وقت نهي عن التطوع فيه بما لا سبب له. هذا الأول، التطوع قبل الجمعة له أربع أوقات. الأول قبل طلوع الشمس، وهذا منهي عنه إلا لسبب. قال: والثاني ما بين ارتفاع الشمس واستوائها، أي بعد أن ترتفع شيئا إلى أن تستوي، أي قبل الزوال، فإنها تستوي ثم تزول. قال: فيستحب التطوع فيه بما أمكن، وخصوصا لمن بكر إلى الجمعة بعد ارتفاع الشمس، قيد رمح إلى قبل الزوال يستحب التطوع فيه، وتقدم معنا أنه يستثنى من الكراهة ذلك يوم الجمعة. قال: والثالث وقت استواء الشمس وقيامها في وسط السماء، أي وقت الزوال. قال: وقد اختلفوا هل هو وقت نهي عن الصلاة في يوم الجمعة أم لا. فمنهم من قال هو وقت نهي كأبي حنيفة وأحمد، ومنهم من قال ليس بوقت نهي، وهو مذهب مكحول والأوزاعي والشافعي، أي عند زوال الشمس. أبو حنيفة وأحمد أنه وقت نهي حتى يوم الجمعة، والشافعي ومكحول والأوزاعي أنه ليس بوقت نهي. وبعضهم فصل أن وقت نهي في الصيف دون الشتاء، قالوا قول عطاء وقتادة. والحاصل أن الصحيح أن يوم الجمعة مستثنى من وقت النهي لفعل الصحابة رضي الله عنهم وفعل السلف. وقد جاء في موطأ عبد الرزاق عن الزهري عن ثعلب بن أبي مالك القرظي، في موطأ مالك عن الزهري وشيخ مالك، عن ثعلب بن أبي مالك القرظي، وثعلب هذا مختلف في صحبته، وثقه العجلي وغيره، وروى عنه جماعة من الرواة منهم الزهري. فإن لم يكن صحابيا فهو في عداد من يقبل حديثه. ثم هو حكى قصة، فالأثر صحيح، أنهم كانوا في زمن عمر ابن الخطاب يصلون حتى يخرج عمر ويجلس على المنبر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون جلسوا يتحدثون، فإذا سكت المؤذن وقام عمر سكتوا ولم يتكلم أحد. قالوا هذا تصريح باستمرارهم في الصلاة إلى ما بعد زوال الشمس، إلى أنه لا يخرج إلا بعد الزوال. قال وهو مما يستدل به على الصلاة وقت استواء الشمس وقيامها يوم الجمعة، هذا الحالة الثالثة والوقت الثالث، الصلاة عند استواء الشمس وقيامها وسط السماء. فالصحيح أنه يصلى وليس هذا بوقت نهي، وقد جاء في هذا أحاديث وهي ضعيفة، ولكن هذا من فعل السلف. قال والرابع بعد زوال الشمس وقبل خروج الإمام، أي إذا تأخر الإمام عن الخروج بعد الزوال وزالت الشمس فهل يصلي؟ قال فهذا الوقت يستحب الصلاة فيه بغير خلاف نعلمه بين العلماء سلفا وخلفا، ولم يقل أحد من المسلمين إنه يكره الصلاة يوم الجمعة، بل القول بذلك خرق لإجماع المسلمين، إنما اختلفوا في وقت قيام الشمس، أما إذا قد زالت فلا كراهة وتأخر الإمام عن الخروج. فكم هذه أوقات للصلاة قبل الجمعة؟ أربعة. ما هو الوقت الأول؟ الوقت بعد الفجر وقبل طلوع الشمس، فهذا منهي عنه إلا لسبب في يوم الجمعة وغير الجمعة. الوقت الثاني بعد ارتفاع الشمس قيد رمح إلى قبل استوائها، إلى استوائها، فهذا هل يصلى أو لا؟ يستحب الصلاة فيه، وقد جاء في أحاديث من أحد عمرو بن عبسة فصلي فإن الصلاة مشهودة محظورة. الثالث وقت استواء الشمس وتوسطها للسماء، فإنها تقف فترة، في خلاف، والصحيح قلنا ماذا؟ أنه ليس بوقت نهي ويخص من هذا يوم الجمعة. الرابع بعد زوال الشمس قبل أن يخرج الخطيب إذا تأخر، فهذا يستحب الصلاة فيه بلا خلاف. هذا ما يتعلق بالسنة القبلية. طيب بقي الراتبة البعدية للجمعة، جاء في أحاديث من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعا. وجاء في حديث ابن عمر في الصحيحين في حكايته الرواتب قبل الصلاة وبعدها قال وركعتين بعد الجمعة في بيته، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتين بعد الجمعة في بيته. وجاء في بعض ألفاظ مسلم حديث ابن عمر كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. فحديث أبي هريرة فيه الحث على أربع، فليصلي بعدها أربعا، وحديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ركعتين. أما الشوكاني ما هي طريقته في هذا؟ له قاعدة سبق تذاكرناها يمشي عليها في كتبه، نسيم فنون الأوطار. يقول قول النبي صلى الله عليه وسلم عام للأمة وفعله خاص به، فلا تعارض بين قوله وفعله، وهو يجمع بهذا كثيرا. يقول فعل النبي صلى الله عليه وسلم خاص به وقوله عام للأمة، والحق أن هذا الجمع ليس بقوي. ولذا اختلف العلماء في الجمع بين الحديثين، هل يصلي بعد الجمعة أربعا أو ركعتين؟ القول الأول أنه مخير، إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ركعتين، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد. القول الثاني أنه إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في بيته صلى ركعتين. قال فإن حديث رفيع فليصلي أربعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إنما يصلي ركعتين في بيته. قالوا فيحمل حديث الأربع على من صلى في المسجد، وحديث الركعتين على من صلى في بيته، وهذا قول إسحاق، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية والإمام بن القيم، واستقربه شيخنا في أحكام الجمعة، قال هو أقرب الأقوال. القول الثالث في الجمع بين الحديثين قالوا أن الإمام يصلي في بيته ركعتين والمأموم يصلي في المسجد أربعا. قالوا فإن الحديث حديث أبي هريرة إذا صلى أحدكم، يخاطب الصحابة، فدل على أن المأموم يصلي في المسجد أربعا والإمام يصلي في بيته ركعتين لفعله عليه الصلاة والسلام. وهذا قول زهير بن حرب أبي خيثم النسائي وقول الجوزجاني. القول الرابع قول من قال يجمع بينهما فيصلي ستا، قال يجمع بين ما جاء أربعا وفعل النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين فيصلي ستا، وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، نقله عنه الحربي وهو في مسائل ابن هان، وجاء عن ابن عمر في سنن أبي داود بسند صحيح ما يفيد هذا. أثر ابن عمر رضي الله عنه إسناده صحيح في سنن أبي داود عن عطاء أو عن ابن عمر قال كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. أنه كان إذا كان بمكة فصلى الجمعة تقدم فصلى ركعتين ثم تقدم فصلى أربعا. قال ابن رجب في الفتح تقدم أي من موضع صلاته، أي يتقدم من موضع صلاته فيصلي ركعتين، ثم ينتقل عنها أي عن ذلك الموضع فيصلي أربعا. هذا إذا كان بمكة أي لم يكن له بيت يأوي إليه فيها. قال وإذا كان بالمدينة صلى الجمعة ثم رجع إلى بيته فصلى ركعتين ولم يصلي في المسجد، فقيل له، فقال ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. فيكون هذا قال من كان له بيت يأوي إلى بيته فيصلي في بيته ركعتين، ومن لم يكن له بيت يأوي إليه قالوا فيصلي ستا يجمع بين الحديثين. وأقوى هذه الأقوال فيما يظهر والله أعلم القول الأول، وأن الحديثين ثابتان فهو مخير بينهما، إن شاء صلى أربعا وإن شاء صلى ركعتين، وهذا الذي ينبغي أن يصلي أحيانا أربعا وأحيانا ركعتين عملا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما القول بأن أربع في المسجد وركعتين في البيت فيقال النبي عليه الصلاة والسلام هل خص الركعتين لأنها في البيت أو كانت عادته أن يصلي الراتبة في البيت؟ كانت عادته في كل الصلوات أن يصلي الراتبة في بيته، فحثه على أربع إذا صلى أحدكم جمعة فليصلي بعدها أربعا أيضا داخل في عموم فضل الصلاة في البيت، فإذا صلى في بيته يصلي ماذا؟ أربعا، ولا نستطيع أن نخرجه. فعندنا قاعدة أن الصلاة ما عدا الفريضة في البيت أفضل، فيدخل في هذا الحديث فليصلي بعدها أربعا أي ولو في بيته، وليس فيه تخصيص أن الأربع في المسجد، وإنما في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رجع إلى بيته يصلي ركعتين، لأنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي الرواتب في البيت. فعلى هذا فالأولى أن يعمل الإنسان بهذا وهذا. أما القول بالجمع بينها ليس بقوي، إنما يكون هذا إذا كان صلى في المسجد أربعا ثم رجع فصلى في البيت ركعتين. أربعا يجوز ركعتين، ماذا ما فهمت أنا الإشكال؟
ما الذي صرف أمر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أن
يصلي ركعتين؟ قالوا فعله أنه كان يصلي ركعتين في بيته فنصلي هذا وهذا جمعا بين الحديثين. طيب صلاة راتبة المسجد أو راتبة الجمعة البعدية في المسجد هل يكره؟ إن بعضهم قال استدل بحديث ابن عمر كان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. ذكر ابن رجب رحمه الله هل يكره صلاة راتبة الجمعة البعدية في البيت في المجلد الخامس صفحة 422. قال فإذا صلى في المسجد فهل يكره أم لا؟ ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكره، ولكن يؤمر بالفصل بينها وبين صلاة الجمعة، ذهب الأكثرون إلى أنه لا يكره، ولكنه يؤمر بالفصل إذا صلى في المسجد يفصل بين صلاة الجمعة وبين راتبته وسيأتي. قال ومذهب مالك أنه يكره للإمام أن يصلي بعد الجمعة في المسجد ولا يكره للمأموم إذا انتقل من موضع مصلى. وهذا ظاهر اختيار ابن المسير أنه يكره للإمام. فقد ذكر له أثر ابن عمر أن ابن عمر رأى رجلا يصلي في مقامه الذي صلى في يوم الجمعة فنهاه وقال ألا أراك تصلي في مقامه؟ قال قتادة فذكرت ذلك لابن المسير قال إنما يكره ذلك للإمام يوم الجمعة. والصحيح أنه لا كراهة ولكن يقال الأفضل أن يصلي في بيته وإلا فلا كراهة. فلا يكره أن يصلي راتبة الجمعة البعدية في المسجد إن شاء صلى في المسجد وإن شاء صلى في بيته، والأفضل أن يفعلها في البيت. فإذا كان إذا أخرها إلى البيت يتركها ويضيعها فما هو الأولى له؟ يصلي في المسجد. وينبغي أن يعود الإنسان نفسه أن يجعل لبيته من صلاته نصيبا، فإن الله جاعل من صلاته في بيته خيرا. أيضا مما يؤمر به ومما يشرع في الصلاة السنة البعدية بعد الجمعة أن يفصل بينها وبين صلاة الجمعة. وقد جاء في صحيح مسلم أن نافع بن جبير أرسل عمر بن عطاء بن أبي القوار إلى السائب بن أخت النمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة، يعني هل صحيح أن معاوية أنكر عليك أمرا في الصلاة؟ قال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة. تقدم معه المقصورة أنها بناء يكون فيه ماذا؟ الأمير إذا كان إمام المسلمين يصلي بهم ولا يدخل عليه أحد في الغرفة. وأول من عملها فيما هو مشهور معاوية رضي الله عنه. قال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي، أي كأنه مباشرة بعدما سلم، فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت، إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج. فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم وتخرج، فإن رسول الله أمرنا بذلك ألا نصل صلاة بصلاة. جاء أيضا في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن عمر أنه رأى رجلا يصلي ركعتين يوم الجمعة في مقامه، أي لم يجعل فاصلة، فدفعه ابن عمر وقال أتصلي الجمعة أربعا؟ أنكر عليه. قال ابن قدامة رحمه الله يستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها أي بين صلاة الجمعة وبينه وبين الركوع. يستحب لمن أراد الركوع يوم الجمعة أن يفصل بينها وبينه بكلام أو انتقال من مكانه أو خروج إلى منزله. وكذا قال النووي رحمه الله، قال ويستحب أن يتحول لها عن موضع الفريضة إلى موضع آخر، وأفضله التحول إلى بيته وإلا فموضع آخر من المسجد أو غيره، لتفصل صورة النافلة عن صورة الفريضة. وقول حتى تتكلم دليل على أن الفصل بينهما يحصل بالكلام أيضا، ولكن بالانتقال أفضل. هل هذا خاص بصلاة الجمعة؟ قال الصنعاني وليس خاصا بصلاة الجمعة، لقوله أمرنا ألا نصل صلاة بصلاة، ليس هذا خاصا بالجمعة، بل هو في كل راتبة بعد الصلاة. لا يصلي الإنسان بعد الفريضة مباشرة حتى يتكلم أو ينتقل من مكانه. والحكمة في ذلك لأجل ألا تلتبس الفريضة بالنافلة ويظن الرائلة أنه صلى صلاة متصلة لم يحصل بينها، كما علل ابن عمر قال أتصلي الجمعة أربعا؟ وهو ظاهر الحديث ألا نصل صلاة بصلاة. فالعلة في هذا حتى يفصل بين صلاة الفرض والنفل، ولا يظن الناظر والرأي أنها صلاة واحدة، فإما أن يقوم من موضعه إلى موضع آخر، وإلا فإن تكلم صلى في موضعه. بقي الذكر، هل هو كلام لو قعد يذكر الله حتى أدى الأذكار ثم قام يصلي في موضعه؟ الظاهر أنه كلام، أحاديث كثيرة أحب الكلام إلى الله أربع، أفضل الكلام، خير الكلام. فإذا أدى ذكر الله تعالى وأدى أذكار الصلوات حتى فرغ منها ثم قام وصلى بموضعه فهو قد فصل بكلامه. وإنما النهي أن يصل صلاة بصلاة حتى يتوهم الناظر إليه أنها صلاة واحدة لم يفصلها، لكن إن انتقل من مكانه أو تكلم مع من بجانبه أو أدى الأذكار حتى فرغ منها فليس داخلا في هذا، بل قد فصلها. هذا ما يتعلق بسنة الجمعة التي قبلها والتي بعدها. قال أخ في سؤاله درسنا في أصول الفقه أن قول الصحابي ليس بحجة، ففعل عثمان في الأذان يوم الجمعة على هذه القاعدة لا يكون حجة لأنه ليس بدليل شرعي كالكتاب والسنة والإجماع، هل هذا صحيح؟ نعم، قول الصحابي ليس بحجة، الحجة في كلام الله وكلام رسوله وما أجمع عليه أهل العلم. أما قول الصحابة فيستأنس به، أما أن يصير حجة كالقرآن أو كالسنة فلا. بقي من احتج بفعل عثمان، هل لمجرد أنه صحابي فقط أو بماذا علل؟ قال لأنه خليفة راشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. ولكن كما تقدم معنا أمس فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب وأولى أن يؤخذ به، وما كان على الخليفتان الراشدان أبو بكر وعمر، وعثمان فعله لعلة ولحاجة. علي رضي الله عنه لما جاء إلى الجلد في الخمر ماذا قال؟ قال جلد رسول الله صلى الله عليه وسلم 40، وجلد أبو بكر 40، وجلد عمر 80، وكل سنة، أي من سنة الخلفاء، وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه، ثم جلد في الخمر 40. كذلك عمران بن حصين في الصحيح لما كان عمر ينهى عن التمتع في الحج، عن متعة الحج، قال عمران: تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل بها القرآن، وقال رجل برأيه، أراد من؟ عمر رضي الله عنه، إنه لا يعدلون بالأخذ عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. وابن عمر لما قيل له في المتعة فنهى فأمر بها، فقال له السائل: إن أباك ينهى عنها، قال: أرأيت إن كان أبي نهى عنها وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول أبي أحق أن تأخذ به أم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس لما ذكر التمتع بالحج وحث عليه أيضا، قال له رجل: إن أبا بكر وعمر ينهيان عنها، قال: ستهلكون. أقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون: قال أبو بكر وعمر. فالشاهد من هذا أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم إن وجد فهو الأولى والأحق بالاتباع، وإن وجدت معه سنة لبعض الخلفاء الراشدين أو قول وفعل لبعض الخلفاء الراشدين، فهدي النبي عليه الصلاة والسلام أولى أن يؤخذ به وأن يتبع. وهذا فهم السلف وفهم الصحابة رضي الله عنهم، وليس هذا بشيء جديد. قال: ما ضابط الركعتين القبلية؟ هل تكون بعد الأذان أو تكون قبل؟ لا قبل، أما بعد الأذان لا، ما في ركعتين. يصلي ما شاء، ليس ركعتين، يصلي ما شاء قبل. قال أخذ إذا كان عيد وكان يوم جمعة لا يصلون الفجر. ليش؟ إن هذا وقت خط بعد كذا كأنه طالب بعد لا يصلون. أنا رأيت هذا في أي بلاد أنا كان إذا كان يوم عيد لا يصليها. يمكن هو ما كان يصلي ها؟ ما يحضروا الفجر ها؟ ويخرجوا للعيد. لا واجب يخرجوا صلاة الفجر ما يجوز تخلفوا عنها. كأنه هذا رأى شيء في بيتها فظن المسجد كله ما يصلي. قال حديث أم حبيبة من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. هذا ينسجم مع رواتب يعني إذا صلى 6 بعد الجمعة. قال ينسجم مع هذا الحديث 6 ركعات ليس في ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما حف عليه أو لا. قال أقل ما حال الحديث الذي جاء إذا كان في المسجد صلى 4 وإذا كان في بيته صلى 2؟ الله أعلم. ها؟ ليس بحديث وليس بحديث ها؟ ما في حديث في هذا ولو كان في نص بهذا ما حصل خلاف بين العلماء. أخي يقول القول كأنه قوي أنه يصلي 4 في المسجد وركعتين في بيت الله. ما الذي خص الأربع في المسجد؟ أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلوا 4 وحثهم على أن تكون صلاة الراتبة في البيوت. فما الذي يخرج هذه الأربع بعد الجمعة من عموم الحديث؟